نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الأول من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التكوين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 27 من سفر التكوين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هل صليت يوما صديقي إلى الله وطلبت منه أن يتدخل في موقف ما، ثم حاولت أن تساعده بنفسك على تحقيق تلك الطلبة؟ الحقيقة هي أنه يجب علينا أن نعلم أن الله هو صاحب كل سيادة وسلطان في الكون كله، وعندما نتدخل في عمله في حياتنا قد يؤول ذلك إلى عواقب وخيمة. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر التكوين ابتداء بالأصحاح 27 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا مشكورا زميلنا سامح سمير.
نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 27 من العدد الأول إلى الرابع. وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسى ابنه الأكبر وقال له: يا ابني. فقال له: ها أنا ذا. فقال: إني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا، واصنع لي أطعمة كما أحب، وأتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. في هذا الوقت كان إسحاق عجوزا، وكان قد أصيب بالعمى نتيجة الشيخوخة، وكان يشعر أنه سيموت يوما، لكننا سنقرأ لاحقا أنه عاش طويلا بعد هذا الوقت. فبعد هذه الحادثة سيهرب يعقوب إلى حاران ويبقى هناك 20 سنة، وبعد عودته سنجد أن إسحاق كان ما يزال على قيد الحياة. ونرى هنا أن إسحاق كان في وضع لا يحسد عليه، فجسده ضعيف وهو لم يعد يرى بعينيه، ولا شك أنه كان يعتمد كثيرا على من هم حوله بسبب مرضه وضعفه وفقدان بصره. وقد يتساءل الإنسان عن سبب استمرار حياته في وضع كهذا، ولكن الموت والحياة هما بيد الله العلي. وذات يوم استدعى إسحاق ابنه عيسى وقال له أن يذهب للصيد، وأن يحضر له صيدا، وأن يصنع له أطعمة كما يحب، وأن يطعمه من ذلك الصيد لكي يباركه قبل موته. وكنا قد رأينا في الحلقة السابقة أن عيسى احتقر البكورية والبركات الروحية المرافقة لها، لأنه كان يهتم بالبركات المادية فقط. فعندما جاع باع حق البكورية لأخيه يعقوب مقابل أكلة عدس، وبالرغم من ذلك فقد كان ما يزال راغبا في الحصول على البركة من أبيه إسحاق. وقد رأينا منذ بداية القصة أن مشيئة الله كانت هي أن يكون حق البكورية ليعقوب وليس لعيسى، وكان هذا يعني أيضا أن تكون البركة ليعقوب. فعندما حبلت رفقة بعد عقم دام 20 سنة، صلت إلى الله لأنها كانت تشعر بحركة غريبة في بطنها. وقد قال لها الرب: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. إذن فقد أعلن الله ذلك لرفقة حتى قبل أن تلد عيسو ويعقوب، فقد كان الله يعلم كل شيء عن عيسو ويعقوب قبل ولادتهما، وكان يعلم أن عيسو سيكون عديم الاهتمام بالأمور الروحية، وأنه سيكون مهتما بالأمور المادية والدنيوية فقط. ومن جهة أخرى، كان الله يعلم أن يعقوب سيكون مختلفا عن عيسو، وأنه سيهتم بالأمور الروحية. ومع أننا لا نفهم موضوع الاختيار الإلهي فهما كاملا، فإننا ندرك أن الله هو صاحب السيادة والسلطان، وقد شاء الله بحكمته وعلمه السابق أن يختار يعقوب للبركة. ولكي نوضح موضوع الاختيار، لنتخيل معا صديق مستمع أنك مسؤول عن اختيار شخص لوظيفة معينة، وبعد مقابلات كثيرة وقع اختيارك على شخص يمتلك جميع المؤهلات المطلوبة، ولكن بعد تعيينه وتقييم عمله قد تجد أنه لا يصلح لهذه الوظيفة، وهذا يعني أنك أخطأت الاختيار. وهذا الأمر قد يحدث مع أي شخص منا، لأن معرفتنا محدودة ولأننا لا نعلم كل شيء. فلو كنت تعرف كل شيء وترى المستقبل، من المؤكد أنك لن تختار شخصا تعلم أنه لن ينجح في تلك المهمة، وإن كنت ستختار شخصا تعلم أنه سيفشل في المهمة، فإن اختيارك هذا سيكون غير حكيم. لذلك لو كنت تملك قدرات خارقة وتستطيع أن ترى المستقبل، من الغباوة أن تختار شخصا تعلم أنه سيفشل في العمل الذي ستوكله إليه. في ضوء ذلك لا يمكننا أن نلوم الله على اختيار يعقوب بدلا من عيسو، فالله كلي العلم وكلي المعرفة وكلي الحضور وكلي الحكمة، وهو يعرف الماضي والحاضر والمستقبل، فقد كان الله يعلم كل شيء عن عيسو ويعقوب قبل أن يولدا، وقد أدرك يعقوب خطة الله لحياته. كذلك فإن أمه رفقة علمت ذلك من الله نفسه حتى قبل أن تلد عيسو ويعقوب، لذلك كانت رفقة تحب يعقوب، وكانت تعلم أن الله اختاره للحصول على حق البكورية والبركة قبل حتى أن يولد. لا شك أنها كانت ترى بأم عينيها أن عيسو كان مستخفا بالأمور الروحية وبحق البكورية، لذلك عندما سمعت إسحاق يقول لعيسو أن يأتيه بصيد وطعام ليباركه، علمت أن إسحاق يوشك أن يقترف خطأ كبيرا بمباركة عيسو، ولكنها لم تحسن التصرف في هذا الموقف، بل التجأت إلى الحيل البشرية. وهذا هو ما سنراه الآن إذ نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 27 من العدد 5 إلى 17. وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به، وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة: إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا: تني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا آمرك به: ذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة، فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة أمه: هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس، ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه: لعنتك علي يا ابني، اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. فذهب وأخذ وأحضر لأمه، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب، وأخذت رفقة ثياب عيسى ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاسة عنقه جلود جديي المعزة، وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. إذن كانت هذه هي الطريقة التي استخدمتها رفقة لمعالجة الأمر، فقد أقنعت ابنها يعقوب باللجوء إلى المكر والحيلة من أجل الحصول على البركة من أبيه إسحاق. ومع أن يعقوب خاف من عواقب ذلك، فإننا نراه هنا يصغي إلى أمه وينفذ الخطة التي رسمتها له. فنحن نقرأ في الأعداد من 18 إلى 29. فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي. فقال: ها أنا ذا، من أنت يا ابني؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال إسحاق لابنه: ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال: إن الرب إلهك قد يسر لي. فقال إسحاق ليعقوب: تقدم لأجسك يا ابني، أأنت هو ابن عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال: الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يدا عيسو. ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه. فباركه وقال: هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال: أنا هو. فقال: قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فقدم له فأكل، وأحضر له خمرا فشرب. فقال له إسحاق أبوه: تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله، فشم رائحة ثيابه وباركه وقال: انظر، رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. والآن نعود صديق المستمع إلى السؤال المهم هنا، وهو: هل كانت مشيئة الله هي أن ينال يعقوب البركة؟ أجل، وهل كان يعقوب ورفقة يدركان مشيئة الله بأن يحصل يعقوب على البركة؟ أجل، ولكن الخطأ الذي اقترفاه كلاهما هو أنهما أرادا أن يساعد الله في تحقيق قصده، وقد التجأ كل منهما إلى أسلوب الخداع، وهو أسلوب غير مرضي أمام الله. ومن المؤسف أن كثيرين منا يظنون أن الله في حاجة إلى مساعدتنا وإلى أساليبنا البشرية، ولكن هذا التفكير خاطئ تماما، فالله قادر على تتميم مشيئته ومقاصده دون تدخل منا. هذا لا يعني أن الله لا يستخدمنا، بل على العكس تماما، فنحن قد نكون أدوات نافعة بيد الرب، ولكن الله لا يريدنا أن نعمل باستقلال عنه أو أن ننفذ خططنا نحن، بل هو يريدنا أن نفعل مشيئته وأن نتمم مقاصده هو، وهذا يتطلب منا إيمانا وطاعة وخضوعا. لذلك لم تكن خطيئة رفقة ويعقوب هي أنهما لم يصدقا وعد الله، لا يا صديقي، فقد صدق كل منهما وعد الله، ولكنهما وقعا في الخطأ عندما حاولا أن يساعد الله بطريقتهما الخاصة. فمن الواضح أن رفقة أصيبت بالذعر عندما سمعت إسحاق يخبر عيسو أنه سيمنحه البركة، وعوضا عن وضع الأمر أمام الله أو حتى مناقشة الأمر مع إسحاق، التجأت إلى الحيلة وقررت أن تنفذ مشيئة الله بنفسها. وقد رأينا قبل قليل أن خطة رفقة نجحت، فقد قلد يعقوب مظهر أخيه عيسو ولا سيما من جهة الشعر والصوت. ومع أن الحيلة كادت أن تنكشف فإنها انطرت على إسحاق الذي كان شيخا مسنا وأعمى آنذاك، وقد حصل يعقوب على البركة التي كان الله قد وعد بها إسحاق ونسله. فقد بارك إسحاق يعقوب قائلا له: فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. ثم نقرأ في الأعداد في سفر التكوين الأصحاح 27 من العدد 30 إلى 38. وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه، أن عيسو أخاه أتى من صيده فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه: ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. فقال له إسحاق أبوه: من أنت؟ فقال: أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال: فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته؟ نعم ويكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال لأبيه: باركني أنا أيضا يا أبي. فقال: قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال: ألا إن اسمه دعي يعقوب فقد تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي. ثم قال: أما أبقيت لي بركة؟ فأجاب إسحاق وقال لعيسو: إني قد جعلته سيدا لك، ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا وعضدته بحنطة وخمر، فماذا أصنع إليك يا ابني؟ فقال عيسو لأبيه: ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسو صوته وبكى. إذن إنها لحظة الحقيقة، وقد اكتشف عيسو أن أخاه يعقوب قد أخذ بركته. ومع أنه حاول أن يقنع أباه بإصلاح الأمر فإن البركة كانت قد خرجت من فمه ولا يمكن الرجوع عنها، وحينئذ رفع عيسو صوته وبكى. مع أننا قد نحزن للمؤامرة التي تعرض إليها عيسو من أمه وأخيه، فإننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 12 من العدد 14 إلى 17: اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون، لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته، فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. يجب علينا أن نفهم هنا أن عيسو لم يطلب التوبة بدموع، بل طلب البركة بدموع. بعبارة أخرى، فإنه لم يكن يبكي لأنه باع حق البكورية أو لأنه احتقر حق البكورية، بل إنه كان يبكي لأنه خسر البركة. ولو أنه تاب حقا لنال الغفران من الله، لأن الله غفور رحيم. ولكنه لا يبكي هنا طلبا للغفران أو تعبيرا عن الندم، وإنما هو يبكي لأنه لم يحصل على البركة التي وعده بها أبوه. وقد كانت تلك الدموع هي دموع غضب ومرارة وحقد على أخيه يعقوب. لكن هل نجا يعقوب بفعلته؟ وهل نجت رفقة؟ وهل نجا إسحاق؟ لا يا صديقي، فسوف نرى أن الجميع تأثروا سلبيا بما حدث، وهذه هي حال كل بيت يقرر فيه كل فرد في العائلة أن يفعل ما يحسن في عينيه هو. فقصد الله لحياتنا يا أحبائي هو أن نخضع لمشيئته هو وأن نفعل الأمور بطريقته، ولكن عندما نتكل على أنفسنا لا على الرب فإن النتيجة ستكون مؤلمة ومحزنة دون شك. وسوف نتابع ما جرى في الحلقة القادمة ونرى عواقب ما حدث على جميع أفراد عائلة إسحاق، وصلاتنا هي أن نتعلم جميعا دروسا مفيدة لحياتنا من خلال هذه القصص والأحداث. آمين.
قد تخدعنا عواطفنا أحيانا وقد نشعر بالحزن ونبكي، ولكن السؤال المهم هو: هل نبكي لأننا أدركنا خطيئتنا وتبنا عنها، أم أننا نبكي بسبب الغضب والمرارة التي نشعر بهما؟ فبعض صفات عيسو موجودة في كل واحد منا، وقد تخدعنا مشاعرنا أحيانا فنضحي بشيء ثمين مقابل شيء قليل القيمة. وعندما نختار أن نفعل ذلك يجب علينا صديقي أن نتوقع مشاعر المرارة والغضب والكراهية. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التكوين، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لماذا نظن أحيانا أن الله لا يستطيع أن يقوم بعمله دون مساعدتنا؟ ولماذا نعتقد أن مقاصد الله تتوقف علينا وعلى معونتنا؟ إن السبب في ذلك يرجع إلى عدم نضجنا أو عدم فهمنا لله أو طرقه، ولكن يجب علينا أن ندرك أن الله قادر أن يقوم بعمله دون مساعدة منا. وإن شاء الله أن يستخدمنا يوما فإن هذا سيكون امتيازا عظيما لنا. وصلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تكون أداة نافعة بيد الله الحي لتمجيد اسمه القدوس. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
وقت شكوك لقيك بتجيني، أصرخ ليك وانت تنجيني، ألقى مشاعر دافية في حضنك، ما انت الحصن اللي بيحميني. وقت الضعف ألاقي إيديك من قلب الطين بتطلعني. دايما الشهوات بتخدعني، يا أبويا ارفعني وقت الضعف ألاقي إيديك من قلب الصيف تطلعي دايما شهواتك تخدعني ما تسيبنيش يا أبويا ارفعني وقت الضعف ألاقي لكن ربي ماسك بإيديا أنا مش خايف لكن شايف ربي حبيبي فتح لي عينيا لكن جاي لك طال وجهك بعد ما دقت بيا يا فادي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.